الكويس. برنامج هذا المساء بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونبدأ معكم هذه الجولة الإخبارية في هذا المساء ومتابعة طبعا التطورات الميدانية والسياسية والحياتية، وسنتابع كافة هذه الأخبار من خلال وكالات الأنباء. كل التحية في بداية هذه المساحة لأسران البواسل الأحرار خلف القضبان، وطبعا هتافات مسيرات رام الله مساء اليوم دعما للأسرى المضربين عن الطعام تصدح في رام الله وصدحت قبل قليل. كان هناك مسيرات تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام، ونحن لا نتحدث اليوم بمجرد كلمات، فجميعنا رأينا صور هؤلاء الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال، ومن يتواجد منهم في المشافي اليوم وقد اقترب جسده لأن يصبح هيكلا عظميا، بل يعني أقسى المشاهد رأيناها لهؤلاء الأحرار. وإن شاء الله ربنا يهيئ قيادة رشيدة حكيمة منتمية لهذا الشعب الفلسطيني ولهذه الصلابة الفلسطينية التي يجسدها هذا الأسير، ليكون هناك سلاح في الضفة المحتلة ليجبر هذا المحتل على التفكير ألف مرة قبل أن ينفذ جرائمه بحق هؤلاء الأسرى ويعتقلهم إداريا ويعربد في كل الملفات والساحات والميادين. إن شاء الله تكون هناك بندقية في كل شارع وحارة وزقاق في الضفة المحتلة لتوجه لصدر هذا العدو المجرم. طبعا أيضا تحياتنا لأهلنا في حي الشيخ جراح، وربما تابعنا من أهم العناوين ما يتعلق عن اعتزام بلدية الاحتلال في القدس إنشاء روضة يهودية جديدة في حي الشيخ جراح، ردا على رفض العائلات الفلسطينية قرار التسوية الذي اقترحته المحكمة الصهيونية العليا. نتابع أبرز العناوين. الاحتلال يضع العشبة الصناعية عند مدخل مقبرة باب الرحمة الواقعة عند السور الشرقي للمسجد الأقصى لتحويلها إلى حديقة. طبعا مستمعينا الكرام، نتابع إذن أبرز العناوين برفقتكم، ووكالات الأنباء المحلية تسلط الضوء بشكل مباشر على القرارات الحكومية حول الإعفاء الضريبي للسلع الغذائية والتي جاءت لضمان توفر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية ودعم المواطن الفلسطيني في غزة في مواجهة هذا الغلاء العالمي، وهي رسالة طمأنة لشعبنا الفلسطيني. طبعا مستمعينا الكرام، كما ذكرت هناك مساحة كبيرة يتم تسليط الضوء فيها على هذه القرارات الحكومية، وطبعا هناك ارتياح كبير من قبل الشارع الفلسطيني حول هذه القرارات: إعفاء السلع الأساسية الواردة عبر معبر رفح البري من كافة الضرائب اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل وحتى نهاية العام، وأيضا الحفاظ على سعر أسطوانة الغاز، وتحمل لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة فرق السعر. إذن وزارة المالية قررت تحمل 20% من سعر كيلو وات من الكهرباء المستخدمة في المنشآت الصناعية أيضا لمدة عام، وإعفاء 9 أصناف من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وهي الدقيق والسكر والأرز والسمنة والسيرج والقمح والشعير والفول والعدس. في وكالة الصحافة الفلسطينية صفا نتابع أبرز العناوين: اللجنة الحكومية بغزة تعلن سلسلة قرارات دعما للمواطنين لمواجهة الغلاء العالمي. سنعطي مساحة إن شاء الله وسيكون معنا بعد قليل السيد محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي، والذي نحاول أن نناقش معه يعني هذه القرارات الجديدة وحالة الارتياح للمواطن وأيضا التجار من إعفاء كافة السلع الأساسية المستوردة من كافة الرسوم الجمركية. وطبعا جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بغزة للإعلان عن سلسلة قرارات حكومية لتعزيز المواطن الفلسطيني ودعم السلع الأساسية في مواجهة موجة الغلاء العالمي. وقالت لجنة متابعة العمل الحكومي إنه في ضوء موجة الغلاء العالمي التي تسببت بها الزيادة في رسوم النقل البحري وارتفاع سعر النفط عالمياً، وبناء على توصيات وزارتي المالية والاقتصاد واجتماعاتهما بكافة الجهات المعنية والقطاع الخاص، فقد اتخذت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء سلسلة قرارات تهدف لدعم المواطنين في مواجهة الغلاء وضمان توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية الغذائية. وبينت أن هذه السلع كما ذكرناها هي القمح والطحين والسكر والأرز وزيت السيرج والسمنة والفول والعدس والشعير. هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءا من مطلع الأسبوع القادم ويستمر حتى نهاية هذا العام. أيضا أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي عن تحمل وزارة المالية الزيادة في أسعار الغاز المورد عبر معبر رفح التجاري والبالغة نسبتها 16% للطن الواحد، وأكدت أن تكلفة اسطوانة الغاز للمواطن ستبقى كما هي دون أي زيادة، وستتحمل لجنة متابعة العمل الحكومي الفرق من أجل طبعا التخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني. أيضا أعلنت الموافقة على تحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، بحيث تتحمل وزارة المالية قيمة الخصم والبالغ 20% تقوم بتسديدها لشركة الكهرباء. طبعا موقف وزارة الاقتصاد في ظل محاولة بعض التجار اللعب بالأسعار، كانت هناك تصريحات مهمة لوكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي الذي أكد أن وزارته اتخذت سياسات واضحة للحد من التلاعب بالأسعار واحتكارها، وبين أن موجة ارتفاع الأسعار جاءت نتيجة عدة أسباب: أولها جائحة كورونا وتأثيرها على اقتصاد العالم والإغلاقات التي استمرت لفترات طويلة وسوء الأحوال الجوية والتي كان لها التأثير السلبي، كما أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة ومشتقات الطاقة النفطية لأكثر من 85 دولار للبرميل الواحد وهو الأعلى منذ عام 2014، حيث أدى هذا الأمر لنقص بمعدلات الإمداد وبالتالي قلة العرض وزيادة الطلب. كما لفت إلى سوء الأحوال الاقتصادية في غزة والتي أثرت سلبا هذا العام بسبب العدوان الأخير والخسائر الكبيرة التي منيت بها البنية التحتية والقطاع الاقتصادي. طبعا سنحاول الآن والوقوف مع المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني السيد عبد الفتاح أبو موسى، والذي تحدث لنا في تصريحات خاصة، نأخذ جانبا مما جاء في تصريحاته.
طبيعي جدا كما ذكرت أن التشبيك بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية كان لها الأثر بالتوصيات، حسب التوصيات التي رفعتها للحكومة واتخاذ القرار بضمان توفر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية في مواجهة يعني هذا الغلاء، وتهدف لدعم اللي هو المواطن الفلسطيني في مواجهة هذا الغلاء. كانت هناك الإعفاء لكافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد المحصلة عليها في معبر رفح التجاري في 9 سلع، وهي القمح والطحين والسكر والأرز وزيت السيرج والسمنة والفول والعدس والشعير. طبيعي كما ذكرت أخي إياد أن يكون هذا الإعفاء يعني أو القرار حيز التنفيذ بداية من يوم الأحد القادم إن شاء الله الأسبوع القادم. الأمر الآخر وهي أن تتحمل وزارة المالية الزيادة في أسعار الغاز المورد عبر معبر رفح التجاري، وطبيعي هذه الزيادة نسبتها 16% للطن الواحد، بحيث أنه لا يطرأ أي تغير على سعر اسطوانة الغاز، يعني تبقى سعر اسطوانة الغاز كما هي، وتتحمل الحكومة الزيادة أو وزارة المالية الزيادة. أيضا الموافقة من الحكومة لتحملها قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، بحيث تتحمل وزارة المالية ما قيمة الخصم وهو 20% تقوم بتسديدها لشركة الكهرباء، وذلك حتى تاريخ 1/5 من العام القادم 2022. وزارة الاقتصاد الوطني تمارس دورها كما ذكرت يعني في كثير من وسائل الإعلام، دورها التوازني ما بين المستهلك وما بين الصانع وما بين التاجر. طبيعي جداً أي احتكار للمستهلك وأي استغلال ورفع سعر للمستهلك على المستهلك الفلسطيني سيجاب بإجراءات حكومية من وزارة الاقتصاد الوطني بتطبيق القانون على من يخالف في هذا الجانب. فأي استغلال أو احتكار ستحرر محاضر ضبط للمخالفين وتحول إلى الشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني، وهذا ما يقوم به جميع مفتشينا في جميع محافظات قطاع غزة. وأي رفع للسعر الطبيعي والمتعارف عليه سيكون هناك يعني بإذن الله تحرير محافظ في هذا الاتجاه. ونحن قلنا لأي تاجر أي سلعة بيطرأ عليها أي تغيير يتفضل عندنا في وزارة الاقتصاد الوطني ويبين عبر فواتيره ما طرأ على هذا السلعة من تغيير، ويتم الاتفاق على هامش الربح الذي يعني لا يسبب فحش أو استغلال للمواطن الفلسطيني خاصة في هذه الظروف.
إذن كان هذا صوت السيد عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني. والآن نتوقف والمحلل الاقتصادي الأستاذ محمد أبو جياب. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
أهلا بك معنا. إذن كيف تتابعون قرارات اللجنة الحكومية بغزة وهذه السلسلة من القرارات دعما للمواطنين لمواجهة الغلاء؟
يعني بكل وضوح هذه الخطوات مهمة ومقدرة، وهي بالاتجاه الصحيح فيما يتعلق بمواجهة أزمات كارتفاع الأسعار عالميا. هذه هي السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تتوجب أو يتوجب على الحكومات الإقدام عليها فيما يتعلق بحماية المجتمعات تحديدا الضعيفة والفقيرة من الأسعار المرتفعة عالميا. وهذه الخطوات مجتمعة تؤكد على العمل المشترك ما بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في تأمين احتياجات المواطن الفلسطيني، وهذه استراتيجية وسياسة ندعمها ونؤيدها ونطالب بتعزيزها، ليس فقط في هذا القطاع ولكن في قطاعات متعددة.
إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد، سنعيد فورا إن شاء الله الاتصال بالسيد محمد أبو جياب. إذن نحاول كما ذكرت العودة للأستاذ محمد أبو جياب، هو معنا الآن عبر الخط الهاتفي. أستاذ محمد، أعود لك مرة جديدة، تفضل أكمل ما كنت تتحدث به.
الحديث عن الشراكة الدائمة المطلوبة على المستوى الاستراتيجي وليس على المستوى التكتيكي ما بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بمختلف توجهاته، سواء كان تجاري أو صناعي أو حتى خدماتي وسياحي. نحن نتحدث عن مواجهة مشتركة لظروف نعيشها جميعا كمؤسسات حكومية وكقطاع خاص، وبالتالي الاستراتيجية التي أعلنت كإفاءات للسلع الأساسية هي في إطار مواجهة هذا الغلاء، وهي كما قلت في البداية خطوة مهمة ومقدرة وفي الاتجاه الصحيح. المطلوب الآن مزيد من الضبط في الأسواق، مزيد من العمل المشترك البناء ما بين الطرفين كمؤسسات حكومية مختصة على رأسها وزارة الاقتصاد ووزارة المالية، مع القطاعات التجارية الرئيسية التي تتولى عمليات الاستيراد للسلع الأساسية. من جانب آخر هناك أيضا خطوات مقدرة على مستوى تحمل يعني تكلفة ارتفاع أسعار الغاز التي تجاوزت 16% للطن الواحد. أنا أعتقد أن هذه الارتفاعات عندما تتحملها الحكومة تقول بكل وضوح أنها جزء من تحمل الهم العام، جزء من معاناة المجتمع، وبالتالي هي تزيل هذه العراقيل عن الطبقات الفقيرة والهشة والضعيفة والمجتمع الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة الحصار وظروف اقتصادية صعبة. ولذلك كل هذه الخطوات مجتمعة تشكل حالة جديدة إيجابية من المؤسسات الحكومية باتجاه الحالة الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني. نحن نطالب الجهات الحكومية بكل وضوح إلى البناء على هذه الخطوات بشكل استراتيجي، وألا تكون ردات فعل تكتيكية بمعنى تواجه أزمة ثم تعود من جديد. نحن أمام كثير من المتغيرات على المستوى الاقتصادي، نحن أمام كثير من الأزمات القادمة فيما يتعلق بأسعار الصرف الدولار مقابل الشيكل، فيما يتعلق بأزمة توفر السلع الأساسية، والعديد من القطاعات يعني الاقتصادية المختلفة. ولذلك ما هو مطلوب هو البناء الاستراتيجي المشترك كقطاع خاص وكحكومة، ليس عبر التصريحات الإعلامية ولكن عبر التشارك الحقيقي على مستوى التخطيط والسياسات والأداء والتشاركية وتوزيع الأدوار، بما يضمن الحد من انعكاسات الأزمات الخارجية ومحاولة أيضا التخفيف من وطأة الأزمات الداخلية والحد من انعكاساتها السلبية على المجتمع الفلسطيني.
طيب، عندما نتحدث اليوم عن هذا التدخل الحكومي في ظل هذه أزمة الغلاء العالمي بالسلع الأساسية والأصناف الأساسية، وللأسف الشديد في ظل هذا التدخل الإيجابي كان هناك من التجار من يلعب لعبة يعني استغلال شماعة ارتفاع الأسعار عالميا، ورأينا كيف تم رفع بعض الأسعار بشكل كبير وكان هناك تحرير مخالفات ومن قبل وزارة الاقتصاد. السوق الفلسطيني الآن كيف تقيمون المشهد فيه على أرض الواقع في ضوء يعني ممارسات بعض التجار التي تريد أن تستغل هذا الظرف، واليوم أيضا جاءت هذه المساهمة الحكومية المهمة والمهمة جدا في هذا الصدد؟
شوف، حالة عدم الانضباط في الأسواق خلال الأيام الأولى لبداية الأزمة، أنا أعتقد أنه أمر طبيعي ومنطقي لمثل هذه الأزمات، ليس في غزة فقط ولكن في كل الأماكن والدول الإقليمية والدولية التي عانت من هذا الارتفاع. نحن نتحدث وطلبنا من اليوم الأول أن يكون هناك تدخل حكومي سريع بهذا الشكل الذي أعلن اليوم من أجل وقف هذه الفوضى في الأسعار والعمل وفقا لمقتضيات المصلحة الخاصة للقطاعات التجارية. اليوم بهذا الإعلان أنا أقول لك بكل وضوح، لن يستطيع أحد رفع أي سعر من أسعار السلع الأساسية لأنه لم يعد أمامه مصوغ، لأننا لدينا مؤثرين مهمين يلعبان في خفض قيمة الغلاء العالمي على الأسعار داخل فلسطين. أولها الخطوة الحكومية التي جرت اليوم من خلال الإعفاءات، وهذا سيعوض جزء مهم وكبير من حجم الغلاء العالمي على أسعار السلع. والجزء الآخر المهم أن فرق أسعار الصرف للدولار مقابل الشيكل تحقق اليوم نقلة نوعية للقطاعات التجارية. نحن نتحدث عن فروقات كبيرة جرت في أسعار الصرف من الدولار مقابل الشيكل لصالح الشيكل، وبذلك القطاع التجاري تحديدا المستورد للسلع من الخارج بالعملات الصعبة يحقق ربحية أعلى اليوم. وبالتالي في ظل هذه الربحية الأعلى وإجراءات الحكومة الحمائية التي يعلن عنها اليوم، لا مصوغ لأي من القطاعات التجارية أن يرفع الأسعار، وهذا يحتاج إلى إعلان مشترك ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في جلسة معلنة أمام الإعلام، لتجلس الغرف التجارية القطاعات التجارية مع المؤسسات الحكومية ولتعلن تسعيرات موحدة لكل هذه السلع بعد هذه الخطوات الحكومية وبعد تأثيرات أسعار الصرف على الواقع التجاري المصدر من الخارج. هذه الصورة يجب أن تظهر في المجتمع، وبذلك لا نستطيع أن نتحدث عن ملاحقات. لا يجب أن نتحدث عن ملاحقات، ولا يجب أن نتحدث عن ضبط أسواق، لأن العمل سيقوم بناء على العمل المشترك ورؤية المشتركة وتحديد الأسعار الموحد مع الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.
طيب اليوم عندما نتحدث عن أي أزمة كالتي نمر بها اقتصاديا، يجب أن يكون الدور تكاملي ما بين الحكومة وما بين الإخوة التجار وما بين الإخوة المواطنين. هل تعتقد أن هذا التدخل الحكومي اليوم هيئة يعني لأن تكون العلاقة طيبة بعيدا عن أي احتكار أو استغلال أو عدم مراعاة الظرف العام للإخوة المواطنين؟
بالتأكيد هذه الخطوات التي جرت اتخاذها اليوم عززت أولا من قدرة القطاع التجاري على استيراد مزيد من السلع الأساسية، بما يؤمن مخزون استراتيجي قوي داخل قطاع غزة يمنع فقدان عدد من السلع. نحن اليوم نشهد حجم طلب مرتفع على هذه السلع دوليا، هناك يعني أزمات كبيرة في عملية استيراد السلع من دول المنشأ. اليوم بعد إعفاء هذه السلع من الضرائب والجمارك والرسوم وإذن الاستيراد وغيرها، هي تعزز إقبال القطاعات التجارية على استيراد أكبر قدر ممكن من هذه السلع إلى داخل قطاع غزة، لتعظيم الفوائد الاقتصادية للقطاع التجاري ولتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية للمواطن الفلسطيني داخل القطاع. هذا جزء مهم وانعكاس مهم. اليوم على القطاع التجاري أن يقابل الخطوة الحكومية بتأمين مزيد من السلع الأساسية داخل القطاع، هذا واحد. ثانيا أن يلتزم بالتوحيد الأسعار بما لا يمس قدرة المواطن الفلسطيني على عمليات الشراء، بما لا يحقق ارتفاعات قياسية غير منطقية في ظل هذه الحماية التي أعلن عنها اليوم، بالإضافة إلى ما تحدثنا عنه فيما يتعلق بفرق أسعار الصرف بالدولار مقابل الشيكل. هذه الحالة يجب أن يقابلها القطاع الخاص الفلسطيني في غزة مع الخطوات الحكومية التي أعلنت اليوم بتفهم وبإعلان تعاون مشترك وبتحديد أسعار وبتعهدات بعدم رفع الأسعار أيضا.
طيب أخيرا أستاذ محمد، الآن برأيك موجة الغلاء العالمي كيف ستؤثر على يعني المشهد في قطاع غزة الذي يعيش ظروفا استثنائية وصعبة في الإطار العام؟
يعني ما قبل التسهيلات التي أعلنت اليوم فيما يتعلق بإعفاءات السلع الأساسية، كانت هناك إشكالية كبيرة في عدم قدرة القطاع الخاص على خفض الأسعار، في عدم قدرة القطاع الخاص على استيراد السلع في ظل هذا الغلاء الكبير، في حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق الدولية للسلع الأساسية والطاقة. لذلك أنا أعتقد أن الخطة الحكومية التي جرى الإعلان عنها اليوم سهلت بشكل كبير ويسرت وفتحت الباب أمام القطاع الخاص الفلسطيني لمزيد من الوضوح في عقد الصفقات التجارية المتعلقة باستيراد السلع. ولذلك أنا لا أتوقع بعد هذه الخطوة وبعد تراجع الدولار مقابل الشيكل أن يكون لدينا أزمة في الأسعار، ولا يجب أن يكون لدينا أزمة في الأسعار، وهذا يتطلب كما قلنا جهد مشترك حكومي وتجاري من أجل ضبط هذه المعادلة بما لا يحقق ارتفاعات قياسية في الأسعار.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد أبو جياب المحلل الاقتصادي على هذه المداخلة معنا. إذن نتابع معكم مستمعينا الكرام والمزيد من العناوين، ننتقل إلى وكالة الشهاب للأنباء. إسرائيل اليوم: الجيش ما زال غير قادر على حماية كل الإسرائيليين في الحرب. ووزارة الحكم المحلي بغزة للشهاب: شكلنا لجنة طوارئ لشتاء يحمل مخاطر جديدة. أيضا تقرير عنوانه: الجيش الذي ينتصر في التدريبات فقط. طبعا هذا التقرير مستمعينا الكرام العنوان اختصر كل ما ورد فيه: الجيش الذي ينتصر في التدريبات فقط. كثيرا ما وصف البعض، وهو مقال للكاتب عادل ياسين محرر الشؤون العبرية في وكالة الشاب، كثيرا ما وصف البعض حالة إسرائيل بأنها تعيش بين الحرب والاستعداد لها. هذه المقولة قد تكون مناسبة للظروف التي سادت خلال عقود مضت، حينما تمكن جيشها من تحقيق إنجازات أمام جيوش عربية نظامية، إلا أن التغيرات التي شهدتها المنطقة منذ عقدين من الزمن وظهور لاعبين جدد على الساحة السياسية وفي ميدان المعركة أفقد هذه المقولة جوهرها وأبطل مفعولها، وبات من الضروري تغييرها إلى أن إسرائيل تعيش بين تدريبات وتدريبات للتعامل مع إمكانية اندلاع الحرب والخشية منها. هذه الحقيقة يؤكدها المراسل العسكري لصحيفة يدعود أحرونوت، الذي أشار إلى أن التدريبات التي تجريها قوات الاحتياط التابعة لقيادة المنطقة الشمالية كغيرها من التدريبات التي تبدأ بعد وقوع حدث مفاجئ يجبر إسرائيل على الرد والتعامل مع ردة الفعل دون أن تبادر إلى أي عمل عسكري. ونتابع المزيد من العناوين: أم المرابطات تقارع الاحتلال بالرباط في المسجد الأقصى والمقبرة اليوسفية. طبعا أم المرابطات هي المقدسية نفيسة خويص، و التي تواصل مقاومة الاحتلال ورباطها في المسجد الأقصى وتدافع عن كل قضايا القدس المحتلة وعلى رأسها المقبرة اليوسفية. المزيد من العناوين نتابع في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية: ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وتحذيرات من استشهاد أحدهم في أي لحظة. والمتحدث باسم أهالي شهداء 2014: حكومة غزة طلبت إحصاء العوائل تمهيدا لحل الأزمة. وجرافات الاحتلال تهدم منزلا في جنوب الخليل. نتابع المزيد من العناوين مستمعينا الكرام إلى وكالة سما الإخبارية، وفيها نتابع: مصدر قلق لواشنطن وإسرائيل: طهران زودت حماس والجهاد الإسلامي بسلاح الطائرات المسيرة الإيرانية. إذن يوني بن مناحم، وهو خبير إسرائيلي في الشؤون العربية والشرق الأوسط، أكد أن سلاح الطائرات المسيرة الإيراني أصبح سلاحا خطيرا جدا في الشرق الأوسط، وقال إن سلاح الطائرات المسيرة الإيراني الذي طوره الإيرانيون يظهر أداءات مثيرة للانطباع في حرب حركة أنصار الله ضد السعودية. ولفت إلى أن الإيرانيين زودوا هذا السلاح للجماعات الحليفة لهم في العراق وسوريا، وكذلك لحزب الله في لبنان ولحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وأشار إلى أن المسيرة الإيرانية أصبحت مصدر قلق لا يتوقف للولايات المتحدة وإسرائيل، الذي كان قد اتضح للأمريكيين في عهد إدارة الرئيس ترامب في أعقاب الهجوم على منشآت نفط شركة أرامكو في السعودية. ومستمعينا الكرام، نتابع معكم قراءة المزيد من العناوين. اتفاق أردني إسرائيلي لزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية. ومع ارتفاع أسعار المواد الخام، تحذيرات من انهيار مصانع البلاستيك. و22 انتهاك إسرائيلي بحق صيادي غزة خلال أكتوبر. طيب مستمعينا الكرام، أكيد متواصلين معكم. سيكون معنا بعد قليل الأستاذ أدهم أبو سلمية إن شاء الله رب العالمين، وأيضا الاطمئنان على الإخوة المزارعين الفلسطينيين. وأيضا كان هناك إشارة إلى أنه سيتم توزيع أعلاف على مربي الدواجن بقيمة 1.5 مليون دولار. طبعا الأستاذ أدهم البسيوني، سيكون هناك توزيع أعلاف على مربي الدواجن، وهناك إن شاء الله يعني الإخوة المزارعين بحاجة إلى أيضا وقفة مساندة معهم وإعلاء صوتهم في كل القضايا. سيكون معنا الأستاذ أدهم البسيوني بعد لحظات من الآن. وريثما يتوفر الاتصال نتابع المزيد من العناوين ونبقى طبعا من العناوين في وكالة سما الإخبارية. اختارات بوقف بناء 5 منازل في كفر الديك بسلفيت. وهيئة الأسرى وحدات القمع تقتحم سجن جلبوع وتجري تفتيشات. أيضا نتابع مستمعينا الكرام، الصحة برام الله تتسلم شحنة مواد عوامل التخثر بتبرع من إيطاليا. الآن سنتوقف ونذهب للأستاذ أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة الفلسطينية. أستاذ أدهم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا. إذن نتابع والإخوة المستمعين التسهيلات في ظل موجة الغلاء من قبل اللجنة الحكومية، وطبعا المزارع الفلسطيني اليوم هو من الفئات المهمة جدا في المجتمع الفلسطيني، ولهم دور كبير في حالة الاستقرار المجتمعي. يعني عندما نتحدث عن المزارعين نريد أن نطمئن عن أحوالهم وآخر مشاريع وزارة الزراعة لخدمة هذه الفئة اللي تعتبر أصيلة ومكون مهم من مكونات المجتمع.
يعني بداية كل التحية لكم ولكل المستمعين الكرام. بالفعل عندما نتحدث عن المزارع الفلسطيني نتحدث عن الحلقة الإنتاجية التي دائما تثابر من أجل توفر المنتج بشكل دائم بين أيدي المواطنين. لذلك يعني لزاما علينا ليس فقط الاهتمام بها بل السعي دائما في خدمتها وتذليل كل العقبات من أجل أن يبقى المزارع عزيزا كريما تتوفر عائلة الإنتاج. ومن هذه الجهود طبعا ما تم إعلان الوزارة عنه اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة، عندما نتحدث عن 1.5 مليون دولار اللي كانت مخصصة لمربي الثروة الحيوانية وتوزيع الأعلاف على المربين خاصة المربي الدواجن مربي الأغنام بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو. حوالي 5000 مستفيد هم يعني ما ستقدم لهم هذه الحصص من الأعلاف، وهي يعني نستطيع أن نقول أنها من أجل تعزيز صمود المزارعين في ظل هذه الظروف الصعبة. نتحدث عن ظروف حصار، نتحدث عن ظروف كورونا، تأثيرات جائحة كورونا، ونتحدث عن يعني غلاء وارتفاع عالمي في الأسعار. فمن أجل هذا الوزارة يعني في انعقاد دائم إن صح التعبير، من أجل توجيه وتضافر الجهود لحشد كل ما يمكن حشده للتخفيف من الآلام المزارعين الكرام.
طيب، عندما نتحدث عن هذه الملاحظة التي أشرت لها وهي موضوع توزيع الأعلاف، نحن نعرف أنه الأعلاف أيضا كان هناك غلاء للأعلاف، وهذا يعني تضرر الإخوة المزارعين بشكل كبير، حتى أن أسعار الدواجن في غزة أظن أنها ما زالت مرتفعة. فكيف تقيمون هذه الزاوية أستاذ أدهم؟
يعني إن أردنا إسقاط هذا الموضوع على أرض قطاع غزة، نقول أن عملية يعني استيراد الأعلاف هي من المستلزمات طبعا بكل تأكيد المهمة والضرورية لاستمرار عجلة الإنتاج في الدواجن، ولكن هذا المدخل وهذه الأعلاف تدخل إلينا من خارج قطاع غزة، وينعكس الارتفاع العالمي في الأسعار بكل تأكيد على أسعارها في قطاع غزة ويؤثر تأثيرا سلبيا. ونحن نقول أن هذا الارتفاع في الأسعار له تأثير ضار بكل تأكيد على المزارعين. سنعمل بكل جهدنا من أجل يعني الحد من تأثير هذه الظواهر إن صح التعبير وارتفاع الأسعار على المزارعين، إن كان بإجراءات تتخذها الوزارة أو يعني مشاريع تدعم صمود المزارعين في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية. وهذا الأمر يعني سينعكس وسينسحب إن صح التعبير على كل القطاعات الزراعية. نتواصل بكل تأكيد مع كل الجهات العاملة في القطاع الزراعي، الإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني، حتى قطاع الثروة السمكية، من أجل بقاء هذه الخطوط منتجة. ونحن نعلم أن معظم ما هو متواجد من سلع في قطاع غزة وعلى المائدة الفلسطينية هي من إنتاج أيدي فلسطينية بامتياز. نستطيع أن نقول أن قطاع غزة برغم صغر المساحة هو قطاعاً منتجا يستطيع أن ينتج ويغذي ونكتفي من إنتاجنا بأيدينا، ونستطيع أن نصدر ونسوق يعني خارج قطاع غزة. لذلك على هذه الحلقة المنتجة يجب أن تتسلط الأضواء بشكل كبير جدا، يجب أن نحرص على بقائها يعني مستمرة ولا تتأثر، لا سواء بتأثيرات الحصار الذي للأسف يمعن الاحتلال ويزيد في حصاره يوما بعد يوم. وقد سمعنا بالأمس يعني ما أعلن عن ما يسمى بقانون الغذاء الجديد الذي ما سن إلا من أجل زيادة وإمعان الحصار على قطاع غزة.
طيب، في هذه الظروف تأتي قيمة يعني الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل والمنتجات. أنتم في وزارة الزراعة كانت لديكم أهداف استراتيجية تتعلق في بملف يعني الاكتفاء الذاتي، خاصة في ملف الخضروات وبعض الأصناف. هل هذا يساعد في حالة الاستقرار في ظل الغلاء؟
بكل تأكيد، عندما نتحدث عن المنتج المحلي نتحدث عن جهود كبيرة تبذل لحماية هذا المنتج سواء في الانتاج النباتي أو الحيواني. أهم هذه السبل والإجراءات هو الحماية التسويقية أولا، ومنع وجود أي منافس للمنتج في الأسواق طالما أن المنتج متوفر. حتى إن كان هناك نقص في المنتج يتم اتخاذ إجراءات محددة وموضوعية لعلاج مشكلة ما فقط، وبعد ذلك يعني نعود إلى قضية الاهتمام بالمنتج المحلي بشكل رئيسي. هذا على سلم أولوياتنا من ناحية التسويقية. أيضا من ناحية المدخلات، توفير كل المشاريع التي من شأنها تعزيز صمود المزارعين بالمدخلات، وهو يعني نقطة مهمة جدا. عندما نتحدث عن مدخلات الإنتاج النباتي ومدخلات الإنتاج الحيواني، هذه كلها يعني أساسية وغاية في الأهمية في عملية استمرار عجلة الإنتاج. أيضا نتحدث يعني عن جملة من المشاريع دائما نحاول أن تستمر، ونحاول أن نكون يعني بموضوعية بين كل القطاعات من أجل يعني أن تكون هناك مشاريع لإعادة التأهيل، ونتحدث إعادة التأهيل ما دمر الاحتلال، يعني لم يمض طويلا ولم يمض من الوقت الكثير على انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة وما خلفه من يعني تدمير واسع للقطاع الزراعي. لا زلنا نعيش في تأثيرات جائحة كورونا، لا زلنا نطمح ونصبو إلى تنمية رأسية، فكل هذه المركبات إن صح التعبير نحاول دائما أن نمزج ما بينها للحصول على توليفة تعزز من قدرة المزارع على الاستمرار بإذن الله تعالى.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة الفلسطينية على هذه المداخلة معنا. طبعا مستمعينا الكرام نتابع معكم المزيد من العناوين. سأذهب مباشرة إلى الريس أو إلى الجزيرة نت وفيها نتابع. طبعا تقارير في كافة وكالات الأنباء تتحدث عن ذكرى وعد بلفور. الفلسطينيون يطالبون بريطانيا بالاعتراف بالدولة كاعتذار عن وعد بلفور، وحماس تنظم وقفات احتجاجية تنديدا بوعد بلفور المشؤوم. طبعا مستمعينا الكرام ذكرى وعد بلفور المشؤوم، هذه الذكرى المشؤومة وطبعا التي منح أو منح من لا يملك لمن لا يستحق هذه الأرض المباركة التي ومهما طالت السنين فإن أصحابها والمنتمين إليها وعشاقها سيظلون ثابتون عليها رغم كل هذه الوعود الدنيئة. طبعا مستمعينا الكرام وعد بلفور وهو آرثر بلفور عام 1917 والذي منح فيه اليهود وطنا لهم في فلسطين، واليوم بريطانيا ارتكبت هذا الخطأ التاريخي الذي يستذكر في هذه المساحة وفي هذا الشهر من كل عام. وطبعا الخطأ التاريخي اليوم يجب أن يقابل بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته المتواصلة وإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية. ودائما نقول أن إعلان بلفور الباطل الذي قام بإصداره وزير خارجية بريطانيا بلفور والذي أعطى من لا يملك ما لا يستحق سيبقى جرحا في الضمير الإنساني لما تسبب به من نكبة ما زالت آثارها تلقي بظلالها القاتمة على فلسطين بل وعلى المنطقة. طبعا الفلسطينيون يستذكروا الوعد بفعاليات وطنية تؤكد رفضهم لهذا الوعد والتعهد بمواصلة النضال حتى تحقيق حلم إنهاء هذا الاحتلال. وطبعا مستمعينا الكرام ربما في مساحاتنا البرامجية سنبقى أقرب من هذا الوعد وما مثله للقضية الفلسطينية. نتابع أيضا من الأخبار، هنية يوجه رسالة لأهالي حي الشيخ جراح بعد رفضهم التسوية الإسرائيلية. إذن هنية قدمت تحية لأهالي الشيخ جراح الذين أعلنوا رفضهم لأي تسويات يمكن أن تصدر عن المحاكم الإسرائيلية المزعومة وتجاوز هذا الفخ السياسي الذي نصب لهم. وتابع أهلنا في الشيخ جراح وخاصة البيوت المهددة عبروا عن تمسككم بالأرض أو عبروا عن تمسكهم بالأرض وتشبثهم بالحقوق وكانوا على قدر المسؤولية التاريخية. وأكد هنية على أن الأهل في الشيخ جراح كانوا على مستوى المسؤولية وارتقوا إلى مستوى الدماء التي سالت في معركة سيف القدس دفاعا عن القدس وعن الأقصى وعن الأرض المقدسة. وشدد هنية على ضرورة الاستمرار في هذا الموقف وعدم التنازل عنه في أي ظرف من الظروف قائلا أقول لأهلنا في الشيخ جراح من منطلق المعركة الواحدة والمصير المشترك أن المقاومة بكل فصائلها وأن الشعب الفلسطيني والأمة تقف خلفكم، وأن معركة سيف القدس قضت على أوهام التقسيم وأكدت وحدة الوطن أو وحدة الوطن والجغرافيا الفلسطينية. وبيّن أن فلسطين أثناء معركة سيف القدس هبت من رأس الناقورة إلى أم الرشراش مدافعة عن القدس والأقصى ومدافعة عن المقاومة في غزة. وأكمل هنية: سيف القدس أكدت أن المقاومة قادرة على الرد، وأن هناك كرامة وطنية وثوابت ومقدسات لا يمكن إطلاقا السكوت عنها. وصلنا مستمعينا الكرام إلى نقطة الختام في هذا المساء. أشكر الزملاء الزميل أحمد أبو سعدة والزميل محمود أبو عمشة. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.